السقف المرفوع، يعني السقف في هذا الموضع السماء، وجعلها سقفا لأنها سماء من الأرض
سماء البيت الذي هو سقفه. وبنحو الذي قلنا لذلك قال أهل التأويل
ما قال ذلك. حدثنا الناس السيد وساق اسناده الى خالد بن عروه ان رجلا قال لعلي رضي الله عنه ما السقف الموضوع؟ قال السماء. حدثنا ابن بشار وساق اسناده الى خالد بن عروه عن علي قال السقف الموضوع السماء. حدثنا ابن حميد وساق اسناده الى خالد عن علي رضي الله عنه قال ساله رجل عن السقف الموضوع فقال السماء. حدثنا ابن مهنا وساق اسناده الى خالد قال سمعت عليا يقول والسقف المرفوع هو السماء. قال وجعلنا السماء سقفا مكتوبا وهو عن اياتنا معلوم. حدثنا محمد بن عمرو وساق اسناده الى ابن ابي نجيب عن مجاهد السقف المرفوع قال السماء. حدثنا مثل قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده والسقف المرفوع سقف السماء.
نعم. وفي شيء؟ نعم.
حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد يقول السقف المرفوع سقف السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. قوله سبحانه وتعالى والسقف المرفوع، طبعا كما سبق ان الواو هنا هي واو القسم، والسقف كما اشار ابن جرير ان المراد بها في هذا الموضع السماء، لان لغو السقف اذا اطلق ويطلق على ما يعلوك ويظلك يسمى سقفا، والمراد به هنا السماء، وهذا كما تلاحظ في إجماع من مفسري السلف. عندنا هنا فقط الإشارة إلى أن السائل لعلي رضي الله عنه قد سبق وهو ابن الكوى أنه سأله عن هذه الآيات المتتالية. المسألة الثانية هي ما رواه عن علي أيضا قال والسقف المرفوع هو السماء، قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هذا ماذا نسميه؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، تفسير القرآن بقرآن، هل نحن بحاجة هنا إلى بيان المراد بالسقف المرفوع بآية وجعلنا السماء سقفا محفوظا؟ يعني هل يتبين بالآية الثانية معنى الآية الأولى أم لا؟ فيها بيان ولا فيها بيان؟ إن الآن الآية الأولى قال والسقف المرفوع، فالسقف تحديده أنه السماء بدلالة آية أخرى وهي قول سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فيكون هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، من باب تفسير القرآن بالقرآن. والمفسر هنا من هو؟ علي. نعم، في رواية أخرى سفيان عن سماك بن حرب نفس الرواية ثم قال قال سفيان قال علي وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فأشار إلى أن القائل هو علي رضي الله عنه. نعم.
قال بمنزله قوله والفعل المجرور قال ابن وقرا قول الله تعالى واذا البحار فجرت قال مفيدا. وقال اخرون بل معنى ذلك واذا البحار ملئت وقال المسجون المملوك ذكر من قال ذلك. حدثنا زيد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قوله والبحر المسجون الممتلئ. وقال اخرون بل المسجون الذي قد ذهب معه ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن سعد وساق اسناده من كثره العوديين عن ابن عباس بقوله والبحث المسجون قال ذكره حين يذهب ماله ويكثر. ويكثر. وقال اخرون المسجون المحبوس ذكر من قال ذلك. حدثني عن وساق اسناده في يوم طلحه عن ابن عباس بقوله والبحث المسجون يقول المحبوس. واولى الاقوال بذلك عندي في الصواب قول من قال معناه والفعل المملوك الممنوع ماله بعضه في بعض. وذلك ان الاغلب من معاني السفر ان يقال كما يقال تجرد التنور بمعنى الاوقات او الامتلاك على ما وصف كما قال لبيب فتوفق عرض السبيل وصدع مسجوره متجاوره كلاهما. وكما قال النبي في جولة العهدي إذا شاء طالع سورة ترى قولا النبع والسكاسة لقدها ورد من صيف وإن من قليل فلم يعدم. فإذا كان ذلك الأغلب من معاني الذكر وكان البحر غيره وكان البحر غيره قد اليوم وكان الله تعالى ذكره أفضله بأنه مشهور فبطل عنه احدى الصفتين وهو الانقاذ صحت الصفه الاخرى التي هي له اليوم وهو الامتلاك لانه كل وقت ممتلئ. وقيل ان هذا البحر المسلوق الذي اقسم به ربنا تبارك وتعالى بحر في السماء تحت الارض ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن حميد وساق اسناده الى ابي خالد عن علي رضي الله عنه والبحر المسجور قال بحر في السماء تحت العرش. قال حدثنا مهران وساق اسناده الى مجاهد عن عبد الله بن عمرو والبحر المسجور قال بحر تحت العرش. حدثني محمد بن عمار وساق اسناده الى ابي صالح بقوله والبحر المسجور قال بحر تحت العرش.
هنا الآن في قول سبحانه وتعالى والبحر المسجور أيضا قسم في البحر كما تلاحظون أورد في المراد بالبحر قولين، القول الأول أنه البحر المعروف والقول الثاني أنه بحر تحت العرش، وهو قضائي القولين الآن. البحر الموجود على الأرض لأنه أخر القول الثاني بعد ترجيحه فدل ذلك على أنه لا يرى هذا القول. كون المراد البحر المعروف هذا هو الله أعلم هو الظاهر لأنه هو المعروف من البحر، أما ذاك فهو أمر غيبي يحتاج إلى أثر صحيح يدل عليه أولا ثم يدل على أنه المراد ثانيا، يعني يلزم أولا صحة أن يوجد بحر بهذه المثابة ثم بعد ذلك أن يكون هذا البحر هو المراد بعينه دون البحر المعروف. والغالب على قسم القرآن أن يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء ظاهر للعيان أو بشيء له أثر ظاهر، يعني بشيء ظاهر للعيان أو بشيء له أثر ظاهر. ولهذا مثلا لما يقسم بالنجوم مثل قول سبحانه وتعالى فلا أقسم بالكنس وهي أحد أوجه التأويل في الآية، فنرجح أن النجوم لأنها أظهر المعنيين الواردين، أن في قول آخر أن المراد بالنجوم أو بالكنس أنها مراد بطل وحش، ترجح النجوم هنا لأنها الأظهر والأشهر لجميع الناس. فكل الناس يرون النجوم ويعرفونها بخلاف بقى الوحش أو بيضاء. كذلك هنا البحر الذي نشاهده اليوم معروف لكل أحد بخلاف البحر الذي فوق السماء. أما البحر الذي فوق السماء قد ورد فيه آثار يعني تحتاج إلى مراجعة لتصحيح تلك الآثار لإثبات وجود هذا البحر. وهل تكفي دلالة قوله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء وهذا الذي كان قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فهل ما زال هذا الماء موجودا وهو تحت العرش؟ ما زال؟ الله أعلم. لكن فيه مجموع آثار أصلها يدل على وجود هذا البحر مثل حديث الأوعاب وذكر أن بين السماء السابعة والعرش مسيرة 500 عام فيها هذا الماء اللي هو ماء البحر الذي تحدث عنه عنه. وكذلك عبد الله بن مسعود في حديث طويل له أشار إلى هذا البحر وأشار أنه ينزل منه ماء كمنية الرجال من هذا البحر. ولهذا يسمى هذا الماء ماء الحيوان لأنه فيه مادة الحياة فينزل على الأرض ويصيب عجل الذنب الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يبلع، ثم ينشأ الناس من تلاقي هذا الماء بعجل الذنب ينشأون كما ينشأ النبات. فإذا هناك آثار تدل على وجود هذا البحر تدل على وجود هذا البحر. إذا عندنا القضية الثانية وهي قضية النظر إلى احتمال أن يكون هذا البحر مرادا بالآية، أن يكون مرادا بالآية، والأولى أن يكون المراد به هو البحر المعروف لأنه هو الظاهر المعروف للناس، وكذلك لأنه هو قول جمهور المفسرين كما تلاحظون أغلب جمهور المفسرين، وهم اختلفوا في معنى السجر لكنهم اتفقوا على أنه البحر المشاهد المعروف له. ناتي الآن إلى المسجور. علي رضي الله عنه في رواية سعيد بن المسيب أنه قال لرجل من اليهود أين جهنم؟ فقال البحر، يعني أشار إلى البحر، يعني كان يريد أن جهنم في البحر. علي رضي الله عنه صدق قول اليهودي بهذه الآية، قال ما رأى إلا صادق هو البحر المسجور. نفهم أن علي فسر السجر هنا بمعنى الإيقاظ، يعني البحر الموقد الذي يشتعل بالنار. وكذلك نظرها بقوله وإذا البحار سجرت قرأها مفصلة، لأن في سجرة قراءة سجرت وسجرت. هنا الآن مسألة وهي هذا الخبر فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن علي رضي الله عنه سأل اليهود ولا لا؟ فهل هذا الخبر من إسرائيليات أم لا؟ يعني هذا الخبر الآن علي رضي الله عنه يسأل الرجل يقول أين جهنم؟ هذا يقوله البحر، يشير إلى البحر. هل هذا الآن من الرجوع إلى بني إسرائيل أم لا؟ لا ولا يمكن لا حكم إسرائيلية ولا لا؟ لا حكم الإسرائيلي لأنه سؤال معطي إلى يهودي فيقول له حكم إسرائيلي. والسائل هنا من هو؟ علي رضي الله عنه، وصدقه بناء على ما فهمه رضي الله عنه من قوله والبحر المسجور وقوله البحار سجر. فهل البحر الذي نشاهده اليوم كما أخبر ابن جرير هل هو موقد محمي؟ البحر الذي نشاهده اليوم ليس موقدا ولا محميا، ما. لكن أيضا وردت آثار ضعيفة لكن مجموعة يشير إلى أن تحت البحر نعم، أن تحت البحر نعم. فهل إذا كان يوم القيامة اشتدت هذه النار فتحول البحر هذا إلى نار؟ الله أعلم. لكن فيه بعض الآثار الضعيفة أيضا وبعض يقع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح أن تحت البحر نار، مثل حديث عبد الله بن عمر قال لا تركب البحر إلا حاجة أو معتمرة أو غازين فإن تحت البحر نارا فإن بقى الأثر. فإذا المقصود الآن في مجموع أو في آثار تدل أو تشير إلى أن هذه البحار تحتها نار، فيحتمل الله أعلم أن يكون والبحر المسجور إذا كان المراد به بحر الدنيا أن يكون إشارة إلى هذا، ويدل عليه قوله إذا البحار فجرت، لأن إذا تدل على ماذا؟ على ما يستقبل من الزمان، يعني إذا فجرت في المستقبل. وهناك سنأتي بعد قليل إلى كلام ابن جرير وناقش دلالة استقبال هذه هناك. هذا القول الأول، تلاحظونه قول الجمهور تقريبا، أنه أغلب من قال قال بهذا القول، لهم علي وعطية شمر بن عطية وهو كوفي من السادسة، روى عن زيد بن حبيش وسعيد بن جبير وأبي وائل وغيره، وأيضا قول مجاهد وقول ابن زيد، أربعة من السلف وهم صحابة قالوا بأن المراد بالمستور الموقد أو المحفوظ. القول الثاني الذي ذكره قال وإذا البحار ملئت، قال المستور بمعنى إيش؟ المملوء. وهذا رواه عن قتادة، البحر المستور يعني ممتلئ، ممتلئ ماذا؟ الممتلئ ماء كما هو مشاهد اليوم. ثم روى رواية عطية العوفي عن العباس أن المراد المستور الذي ذهب ماءه، وهذا القول الثالث يعني اليابس الذي ييبس، فهو ضد لقول قتادة ولا؟ يعني بينه وبين قول قتادة ماذا؟ تضاف بينه وبين قول قتادة تضاف. ثم أورد رواية أخرى عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أن المستور المحبوس، المستور المحبوس مأخوذ من سنور الكلب، وهي الكلاب المقطوعة في نقطة التي يحبس فيها لكي لا يذهب. فإذا لما ننظر أولا إلى هذه المعاني الأربعة المذكورة، هي أربع معاني ولا لا؟ اللي هي يعني المستور بمعنى الموقف والممتلئ والمحبوس والفارغ، اللي يقال له علي بن عباس الذي قال قد ذهب ماءه شجره حين يذهب ماءه، يعني يكون فارغ. هذه أربع معاني. ما هو سبب الاختلاف في مثل هذه اللفظة؟ يعني ما هو مرجعه؟ الاحتمال اللغوي، يعني الاشتراك اللغوي. يعني إذا رجعنا للغة العرب سنجد أن هذه المعاني كلها لغوية. إذا سبب الاختلاف هو الاشتراك اللغوي في لفظة المستور. فكل واحد من السلف قال بقول تحتمله الآية. يمكن أن يكون اجسام بالبحر الموقد، ويمكن أن يكون اجسام بالبحر الممتلئ ماء، ويمكن أن يكون اجسام بالبحر الفارغ، ويمكن أن يكون اجسام بالبحر المحبوس الذي نشاهده اليوم، لأنه محبوس معنى لا يخرج على اليابسة، هذا وصفه بالمحبوس. وإن كان بحر السماء فهو محبوس عن أن ينزل إلى الأرض، ولا ينزل وهو ممتلئ أيضا، ولا ينزل إلا إذا أجل الله سبحانه وتعالى بنزوله، إذا صح طبعا الآثار فيه وصح احتمال الآية، فيكون فيه وصف الحبس وفيه وصف الانتهاء، فيه وصف الحبس وفيه وصف الانتهاء. هذا من حيث سبب الاختلاف. هل يمكن أن تجتمع هذه المعاني جميعا أم لا؟ والإمام رحمه الله تعالى رجح الامتلاء، لكن قبل أن نرجح أحد المعاني، هل يمكن أن تحتمل اللفظة جميع المعاني؟ طبعا عندنا قاعدة قلنا سابقا أن الآية تحتمل أكثر من معنى صحيح بلا تضاد جاز حمل الآية عليه، وتعد هذه من بلاغة القرآن في إجازه في اللفظ واحتماله للمعنى الكثير، يعني يكون فيه وجذب اللفظ واحتمال لأكثر من معنى. فهل يصح في مثل هذا المثال أن نقول أن هذه المعنى كلها صحيحة؟ وكيف يكون ذلك إذا كان؟ نعم. يعني البحر المستور يكون إشارة إلى معاني الشجر، امتلاء الدنيا وإيقاظه في الآخر. يعني الآن طيب والفارغ هذه من أين نأخذها؟ في الآخرة، أنه بعد أن يوقف إيش يحصل له؟ ييبس. هذا يحتمل، يعني لو أراد إنسان، لو نظر إنسان لهذه الطريقة محاولة جمع قول السلف والملائمة بينها، أن نقول أن البحر الآن كما نشاهده إذا كان مربي بحر الإيش؟ بحر الأرض، كما نشاهده الآن أنه محبوس وممتلئ، هذا الوصف ثابت فيه الآن ولا غير ثابت؟ ثابت. لكن وصف الإيقاظ ووصف الفراغ لا يكون إلا في آخر الزمان، فتكون هذه اللحظة للبحر المستور أشارت إلى ما هو عليه الآن وإلى ما سيكون عليه في المستقبل، ما سيكون عليه في المستقبل. ومثل قوله سبحانه وتعالى وإذا البحار سجرت، بل عندنا حالة ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الانفطار قال وإذا البحار فجرت، لما تفجر البحار تكون بحرا واحدا، يعني انفتح بعضها على بعض حتى تكون بحرا واحدا، ثم يحصل لها حالة الإيقاظ. فإذا حصلت لها حالة الإيقاظ الماء إذا أوقد إيش يحصل له؟ نعم فييبس، فتحصل لها حالة اليبس. بناء عليه لو نحن عملنا هذه المعاني بهذا الماء بهذه الطريقة، هل يكون في تفسير قتادة الممتلئ وتفسير ابن عباس أنه الذي ذهب معه هل يكون بينهما تضاد؟ لا تحتمل الآية، ما يكون بينهم تضاد. بسبب ماذا؟ الآن الممتلئ والفارغ متضاد، لكن هنا الآن نقول مثل هذا المثال لا يكون متضاد. لماذا؟ لاختلاف الزمن، يعني اختلف الزمن فانفك التضاد. مثل ما ورد في قوله سبحانه وتعالى والذي إذا عسعس إلى أقبل وقيل أدبر، فإقبال الليل أوله وإدبار الليل آخره، لما ننظر إلى أقبل وأدبر بينهما من حيث المعنى لكل تضاد، فالإقبال غير الإدبار. لكن لما كان القسم ب وقتين مختلفين وإن كان يرجعان إلى ذهب واحد والليل صحح الله عليهم ليس بينهما فرق، فيكون كان أقسام بأول الليل وأقسام بآخر الليل. هنا أيضا يمكن أن يقالها ويمكن أن يختار ما اختاره الإمام، لأن المسألة إذا صارت باختلاف التنوع الأمر فيه سعة، يعني الأمر فيه سعة، واختيار الإمام واضح جدا ومبني على قاعدة علمية. لكن تعالوا نلاحظ الآن على هذا الاختيار الإمام رحمه الله تعالى، لأنه اعتمد معنى الامتلاء لم يحتج إلى أن يشير إلى صحة المعاني الأخرى من جهة اللغة، لأنها جهة اللغة صحيحة، لكنه أراد أن يقوي المعنى الذي يختاره هو، فأورد لنا شاهدين من شعر العرب في الدلالة على أن المستور هو الممتلئ، على أن المستور هو الممتلئ. ثم نظر إلى حال البحر اليوم، وحال البحر اليوم هو ممتلئ، فأثبت له هذه الصفة التي هو عليها اليوم، التي هو عليها اليوم. هنا مسألة، إذا نحن حملنا الآية على قول الإمام أنه البحر الممتلئ، ما فائدة وصف البحر بالامتلاء ونحن نعرف أنه ممتلئ؟ لم يقل بحر، أليس من لوازم لفظ البحر أن يكون ممتلئا؟ فإيش تسمى هذه الصفة اللي هي البحر المستور؟ يسمونها صفة كاشفة، صفة كاشفة، ويقتلون النبيين بغير الحق. هل في قتل النبيين بحق؟ كل قتل النبي بغير حق، لكن هذا يسمى صفة كاشفة، يعني أن الصفة الكاشفة المراد بها الإشارة إلى الشيء على ما هو عليه وإن كان معلوما من الأصل. فيكون حمل الإيمان لهذا المعنى في الآية من باب الصفة الكاشفة، لأنه إذا قيل بحر فالأصل البحر أنه ممتلئ، الأصل البحر أنه ممتلئ. وتكون فائدة وصف الممتلئ كما قال طارق بن عاشور التذكير بحال خلق الله إياه مملوءا دون أن تملأه أودية، يعني إشارة إلى عظمة خلق الله لهذه البحار، إشارة إلى عظمة الله لخلق هذه البحار. ننظر أيضا في قضية ترجيح الطبري، هو رجح أي قول الآن عندنا؟ قول قتادة، وبالنسبة لنا نحن يعني نتكلم بناء على ما سر عليه الإمام من روايات. الآن عندنا القول الأول من موقد أربعة ولا لا؟ وفيهم صحابي، وعندنا أيضا قول صحابي له أكثر من قول، له قول له أيضا صحابي له قولان، وعندنا قتادة من التابعين وله قول، فاختار الإمام قول التابعين. فماذا نستفيد من هذه من ناحية النظر إلى منهج المؤلف، منهج الإمام الطبري في الترجيح؟ نعم أي نعم، نلاحظ الآن مثل المثال أنه رجح قول التابعي على المتقدمين من الصحابة، عن الصحابة علي رضي الله عنه وكذلك كثير بن عباس حر الأمة في زمان القرآن، وعليه تقدم قول قتادة، وكأنه رحمه الله تعالى وهذا غالب على منهجه يجعل طبقة السلف الثلاث اللي طبقة الصحابة والتابعين والتابعين كالطبقة الواحدة ويتعامل مع أقوالهم بمرجحات، المرجح الذي عنده هنا هو الأغلب من معاني السجر والحالة التي هو موجود عليها اليوم، يعني الواقع واقع البحر والأغلب من معاني اللغة، فقدم بناء على ذلك قول قتل، قدم بناء على ذلك قول قتل. أيضا لاحظ أنه لم يعتبر بالقضية الأكثر، يعني عندنا في القول الأول أربعة وهنا ما ذكر لقول القتادة وما لا يترجحها، فلم يعتبر أيضا بالقضية الأكثر. في أثر عبد الله بن عمرو أنه قال البحر المسجور، قال بحر تحت العرش. عندنا إشكالية في عبد الله بن عمرو ولا لا؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، ما هي الإشكالية الواردة على عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أنه أصاب زاملتين من إيه من كتب بني إسرائيل عن كل مقدمة، قالوا فكان يحدث منها كذا ورد الحوار. هنا الآن لما نتكلم عن هذه القضية نتكلم عن واحد من الصحابة، ولكننا هنا لا نقول الصحابة المعصوم، لكن يجب أن يكون هناك نوع من التأدب مع الصحابة. فأيهما أولى حينما نتكلم عن مثل هذه القضية، أن نقول فلان يروي عن بني إسرائيل أو أن نعلق الوصف على الرواية نفسها؟ نقول أن الخبر فيه شبهة الإسرائيلية دون أن نعلق القضية على الصحابة، وهذا أولى أدبا وتعاملا، لأنه لا يلزم، يعني لا يجب أن الآن لو نأخذ هذه القضية معناه أي رواية لعبد الله بن عمرو بن العاص نردها إذا كان فيها شبهة الخبر الإسرائيلي، بناء على ماذا؟ على أنه يروي عن بني إسرائيل. ونحن الآن عندنا علي رضي الله عنه كان واضح صحح قول ثالث اليهود، ومن عباس روى عن بني إسرائيل وسأل، وقد مضى إشارة لمثل هذا. فلا نعلق الإسرائيلية على الصحابي، وإنما نعلق أو يعني لما نتبع إسرائيلية نصف الخبر نفسه إن فيه شبهة الخبر الإسرائيلي، وليس أن الصحابي ممن يروي عن إسرائيل، يعني في فرق بين الأمرين، فنجعل الخبر هو الذي فيه الشبهة، هذا أولى حتى بقضية التعامل. لماذا؟ لأنه ممكن نأتي بأسلوب خطابي، طبعا بعض الأحيان يستخدم أسلوب الخطابي لتقرير قضية معينة. لما نأتي الآن واحد يقول هذا خبر عن عمرو بن العاص وهو إسرائيلي، أو يقول الخبر عن علي وهو إسرائيلي بل أقبله، أو يقول الخبر عن عباس وإسرائيلي ولا أقبله، وقد تقول له من أعلم أنت ولا علي؟ طبعا لا يمكن أن يقول أنا ولا لا، فيقول علي، فأقول له إذا أنا أتبع علي أحب إلينا أتبع قوله علي تبع من إسرائيل تبع من إسرائيل، فهمت القضية؟ خطابيا يعني هذا من باب التنزلات والمجادلة ليس علم. قصدي من ذلك أننا لا نعلق القضية على من روى، إنما نعلق القضية على الرواية نفسها، وهذا يكون في فرق. ومن هنا تنتبهوا أن أي عيب في الإسرائيليات قد يلحق منهج السلف إذا كان مما رواه السلف، لأنه أصبح ما يكون تجهيل للسلف في تفسير القرآن، لأن هذه الروايات الإسرائيلية واردة عن من؟ واردة عن الصحابة، يعني بعض الصحابة، وإن بعض التابعين أو بعض أتباع التابعين، وإن كان أمرهم إذا كان في أتباع التابعين، لكن أمثال كبار التابعين مجاهد، وهو الذي يقول عن سفيان إذا جاءت التفسير عن مجاهد حسب كذا، فيكون كأن فيه طعن على أسلوب هؤلاء في التفسير. وهذا من الأشياء التي يمكن أن يجادل فيها خطابين حينما يأتي القضية في مرويات بني إسرائيل. فإذا الأولى أن ننظر إلى الخبر نفسه، هل في شبهة الخبر الإسرائيلي أم لا؟ إذا كان في شبهة الخبر الإسرائيلي ذهبنا نكتب هذا الخبر بأسلوب ما، ولكن لا محمد الصحابي أو التابع حسنة كان من بعض التابعين هذه القضية، لأن تقول لا في النهاية لما تجتمع الأثار الكبيرة هذه يكون فيها نوع من الطعن على منهج السلف في التفسير. كنت أعطينا ترجيح الإمام في وجه البحر السجيرة إلا لا هذا صحيح، أنه لا يقبل قوله مطلقا، إنما قبل هذا أنه يوافق شيئا عنده، ممكن أن يحمل، يعني يمكن أن يحمل على أيضا يستفاد من طريقة علي رضي الله عنه هنا تضيبون أن عليا لم يقبل قول مطلقا، إنما قبله لأنه يوافق شيئا عنده من الهدى، فيكون أيضا داخل هذا ضمن منهج الصحابة في قضية تلقي مرويات بني إسرائيل. وهذا القضية طبعا قضية طويلة ما أظن فيها، لكن هي تحتاج حقيقة إلى بحث جديد، لأن أغلب البحوث الواردة في أو المناقشة لهذه القضية أي واحد قرأ هذه القضية يجب قد سلم بالنتيجة الأولية من أي رواية من إسرائيل، أي رواية غير صحيحة ولا تقبل ولا يجوز الأخذ بها إلى آخره. فإذا قابل أي رواية إسرائيلية في التفسير حتى لو لم يكن فيها أي أثر أو أي خطأ تجد هذه رواية إسرائيلية كما نقول عما نقبلها، وهذا يحتاج إلى إعادة بحث. الصواب في بحث هذه القضية أن نخرج من الأثر. هذا الآن الشيخ سامي نبهنا على القضية مهمة، أنه الآن هذا الأثر يشير إشارة واضحة جدا على أن عليا لم يقبل القول إلا بوجود مصداقه من الكتاب، فنضع هذا في المنهج أنه كان من منهجهم كذا. هذا مثال له. هذا مثال له. نعم. والبيت المعمور هو طبعا يحتمل، لكن لا شك ان الاولى ما ذكره انه يعني ترجيح الامام هو اولى اوضح، لكن هل يحتمل ما ذكره سلفا ام لا؟ نعم، وهذا يقوي ترجيح الامام ان المراد به البحر الموجود المشاهد عندنا الان دون النظر اليه في المستقبل ماذا يقول له، وهو لا شك انه مقوى. بل يعني الاقسام المتقدمه له قرينه لان المراد به البحر الموجود اللي هو قال والطور والكتاب المسطور في رق المشهور، هذه كلها مشاهده الا طبعا بيت المعمور هذا يخرج عن هذه، لكن اغلب ما ورد من هذه كلها مشاهده، فيدخل هذا ايضا البحر فيما يشاهده. نعم. لا أنا ترجيح فقط.
قال رحمه الله وأول الأقوال في ذلك الصواب قول من قال معنى ذلك مولى حتى فاعل فالحجر قتال كما وصفها الله به في الموضع الآخر، فقال ومن الإسهار الإنكار، والعرب مقصود بالنهي أو بالكرع المملوك ما من مكتوب، ومن قول لبيب تتوسط عرض السعيد، وقد مكتوبا من التجاوز كلها، ويهدف مكتوبا الممنوع ايمانا، واختلفت القراءه في قراءه ذلك، وقراءته عامه في قراءه المهنه وكوكا كثيره تشديد الدين.
انتهى الترجيح. اذا نلاحظ الان ان الامام جعل هاتين الآيتين متناظرتين، يعني وجد البحار حجة ثم عنها مجرد، لأن أخذها من أن يحصل لها حالة التفجير ثم تكون بحرا واحدا ممتلئا، ثم تكون بحرا واحدا ممتلئا. هذا الفعل الآن هل فيه تفسير قرآن بقرآن وإذا البحار سجرت قرنت بقوله والبحر المسجور، هل هذا يدخل في تفسير قرآن بقرآن؟ يعني الآن لما نأتي الآن والبحر المسجور قلنا يفسرها قوله وإلى البحار فجر، لما نجمع هاتين الآيتين يتبين تفسير ولا ما يتبين؟ لكن الآن كلامي جمع الآيتين مع بعض، الآن لما قلنا وجعلنا السماء الآية الأخرى والسقف المرفوع فسرها قوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هذا واضح في التفسير، لكن الآن جعل هذه الآية مع هذه الآية لو باب التفسير تفسير قرآن بقرآن، لا الآن كلامنا الآن يا يحيى لو نجمع الآيتين مع بعض نجد أنه والسقف المرفوع وجعلنا السماء سقفا محفوظا، تفهم السقف المرفوع إيش؟ من السماء مجاز الآية لما أقول والبحر مسجور وإلى البحار سجرت، تعرف المعنى؟ يعرف المعنى بهذا؟ ما يعرف، يعني لا يتضح المعنى إلى الآن، فهذا يدخل في باب جمع المتناظر، من باب جمع إيش؟ المتناظر، يعني المضاقف، إنه المسجور معناه هو معنى سجرة، لكن إيش معنى سجرة؟ إيش معنى مسجور؟ ما في الاختلاف الوارد في التفسير. إذا لا نفهم مباشرة من جمع الآيتين مع بعض معنى، إنما نفهمه بعد التفسير، نفهمه بعد التفسير. وتفسير القرآن بالقرآن يعني المعنى الدقيق له أن تكون الآية موضحة للآية الأخرى بذاتها دون تدخلات خارجية، ما هنا نحتاج للتدخل الخارجي في معرفة مادة سجرة والمراد بالمسجور هنا والمراد بالسجرة هنا، ثم نقول هذه الآية نظير هذه الآية. إذا دخلت في الآيات المتناظرة اللي هي المظاهر، التي هي المظاهر. نعم.
إن عذاب ربك لواقع. يقول تعالى لقول نبيه صلى الله عليه وسلم إن عذاب ربك لواقع يا محمد لكاذب حاد في الكافرين به يوم القيامة. كما حدثنا به قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة إن عذاب ربك لواقع وقع القسم ها هنا إن عذاب ربك لواقع وذلك يوم القيامة. وقول ما لكم من دافع يقول ما بذلك العذاب واقع الكافرين من دافع يدفعه عنه فينقذهم منه الى وراء.
نعم. قول سبحانه وتعالى ان عذاب ربك لواقع، طبعا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام، وهنا الامام في قول لواقع يعني اعطانا احتمالين في التفسير. هل المراد ان عذاب ربك لكائن بمعنى حاصل، او المراد ان عذاب ربك لواقع بالكافرين، يعني واقع على الكافرين، يعني يحتمل هذا احتمال. المتاخرون من المفسرين يشيرون الى هذين الاحتمالين، اما يكون مراد ان عذاب ربك لواقع على الحاصل والكائن فاشاره الى انه سيقع، او يقول مراد ان عذاب ربك لواقع بقوم وهم وهو وقوع في الكافرين، فيكون هذا من باب التهديد والوعيد له، من باب التهديد والوعيد له. عباره قتاده ويبدو انها مرت سابقا انه قال وقع القسم ها هنا، يعني كان هذا جواب القسم. قتادة من التابعين يعني من صغار التابعين يعتبر. قتادة لما قال وقع القسم ها هنا، آسف قتادة من التابعين، لكنه لما قال وقع القسم هنا هذا مصطلح خاص بقتادة اللي هو يساوي عندنا فيما بعد ايش؟ جواب القسم، جواب القسم. طيب إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هذا من باب التأكيد أن العذاب الذي سيقع بالكافرين أو سيقع وسيحصل ليس له من يرده، ليس له من يرده. لو جاءت العبارة ما له دافع من حيث اللغة تصح ولا ما تصح؟ يعني ليس له دافع، دافع لها نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي تعم ولا ما تعم؟ إذا عندنا قاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم، إذا لا يمكن أن يوجد أي دافع يرد وقوع يوم القيامة. طيب من لما تدخل على النكرة في ما له من دافع إيش تفيد؟ تأكيد النفي. إذا جاءت من بقوله ما له من دافع لتأكيد النفي، لتأكيد هذا النفي اللي هو ما له من دافع، فأكدت العموم، أكدت العموم بقوله ما له من دافع. نعم.
يوم تمور السماء مرة وتسير الجبال سيرا. يقول تعالى ذكره إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مرة فيوم من سلة وعدة. ويعني بقوله تمور تدور وتبكى. وكان عمر بن مهنا يوجب ضيف العشاء كان اشتدها من بيت جارتها مر السحابة لا ريح ولا عجب. فالمر على روايته التكفي والترتيب في المشي. واما غيره فانه كان فيه مر السحابة. واختلف اهل التاويل في تاويل ذلك فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا فيه منكم من قال ذلك. حدثني علي وساق اسناده الى ابن ابي طلحه عن ابن عباس قوله يوم تمور السماء مرة قال يقول تحريفا. حدثني ابن مهنا وساق اسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد بقوله يوم تمور السماء مرة قال تمور السماء دورا. حدثني الحسن بن علي السودائي وساق اسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد يوم تمور السماء مرة قال تمور دورا. حدثنا هارون بن حاتم المخرج وساق اسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد يوم تمور السماء مرة قال تمور دورا. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قوله يوم تمور السماء مرة مرها تحريمها. حدثت عن الحسين قال سمعت ابا معاذ يقول حدثنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول بقوله يوم تمور السماء مرة يعني استدارتها وتحريكها لامر الله وموجة باقيها في البحر. حدثنا ابن عبيد قال حدثنا عمران عن سفيان قال قال الضحاك يوم تمور السماء مرة قال تمور باقها في البحر وتحريكها لامر الله. حدثني يونس قال
ما تكون تموج
تموج بعضها في الباب وتحريكها من الله. حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يوم تمور السماء مرة قال هذا يوم القيامة. واما الموت فلا علم لنا به. وقال اخرون موتها تشققها ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن سعد وساق اسناده مسلسل الاوليين الى ابن عباس قوله يوم تمور السماء مرة قال يوم تشقق السماء.
نعم. الإمام هنا قال فيوم من سلة واقع. إيش معنى من سلة واقع؟ يعني إذا أردنا أن نعرف الآن يكون يوم تمور عندنا ظرف لابد أن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. فكان التقدير إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مرة. يعني كان لما يسمع متى يقع وليقع يوم تمور السماء مرة. يوم تمر السماء مرة. وهذا يدخل في باب تفسير القرآن للقرآن. إنه تفسير لوقت الوقوع إن عذاب ربك لواقع ولم يحدد وقت الوقوع في الآية لكن حدد بعد بقول يوم تمر السماء مرة. يوم تمر السماء مرة. المور هنا قال هو تدور وتتفى. هنا الآن عندنا في المور عبارات السلف. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن جمع عبارات السلف أدل على المقصود. لأن الآن المور عندنا فيه اضطراب وعندنا فيه حركة وفيه دوران وفيه ذهاب ومجيء. المور يشمل حركة ودوران واضطراب وذهاب ومجيء. فهذا المور لما نأتي الآن إلى تعبيرات السلف سنجد أن أغلب هذه التعبيرات جاءت على البيان جزء المعنى. بيان جزء المعنى تفسيرات السلف كلها جاءت على بيان جزء المعنى. مجموع هذه التفسيرات يعطينا معنى الموت. يعطينا معنى الموت. فقول مثلا ابن عباس تحريكها ومورد عن أيضا الضحاك قال تحريكها لأمر الله وقتادة قال تحريكها فالتحريك هو جزء من المرض، لأنه لا يكون في مرض إلا ويكون في إيش؟ التحريك. كذلك من قال تدور السماء دورة، أيضا لأن المرض جزء من حصول الدوران أو الدوران في السماء. كذلك من قال المور تموج بعضها في بعض، أو قال الموج بعضها في بعض اللي قال الضحاك، أيضا نفس القضية. كل هذه إذا تفسير بماذا؟ بجزء المعنى، تفسير بجزء المعنى. ابن زيد هنا ذكر لنا أن هذا يكون يوم القيامة، هذا ظاهر، لكنه توقف في المور، قال وأما المور فلا علم لنا به. هل هو لا علم له به من جهة اللغة ولا من جهة كيفية الوقوع؟ طبعا الخبر مطلق فلم يحدد، فالله أعلم هل ابن زيد توقف في المعنى اللغوي بمعنى أنه لا يعرفه أو الكيف، لكن في الغالب أنهم لا يقفون عند الكيف بهذا في الغالب، لكن الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراد ابن زيد وتوقفه هنا، يعني لماذا توقف أو توقف في الموت. فنحمل الآن هنا على المعنى اللغوي، يعني توقف في المعنى اللغوي أظهر، لأنه الكيف كل لا يعلمه، لكنه يكون من باب هنا يكون من باب المتشابه النسبي، من باب المتشابه النسبي، بمعنى أن لو سألتك اذكر لي مثالا في المتشابه النسبي في تفسير السلف، طبعا نقول ليش المتشابه النسبي ولا لا؟ المتشابه النسبي هو الذي يخفى على بعض دون بعض. الآن الموت خفي على ابن زيد ولا ما خفي؟ بناء على الأثر نقول خفي، لكن علمه غيره أم لا؟ ولهذا جاء التفسير عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن الضحاك، جاء عن جمع منهم، لكن توقف فيه واحد منهم، فتوقفه لا يكون أصلا في نيته أن يقول هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، يجوز لنا. طيب الأحرف المقطعة لو أردنا أن ننظر، هل يصح أن نقول أن من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله أو تدخل المتشابه النسبي؟ نحن مقطع، وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم، جمهور السلف فسروها يعني تعرضوا للتفسير، يعني هؤلاء يشرحوا الدين. ها اذا متشابه نسبي، يعني نريد ان نستدل فقط على ان الاحرف المقطعه، ما نتكلم عن المفصل الان، لكن اشاره الى ان الاحرف المقطعه تدخل في متشابه النسبي. تقول ما دليلك على ذلك؟ اقول ان السلف تعرضوا للكلام عليها، ولو كانت من متشابه كل لما يعني تعرض جمهور السلف لها، جمهور مفسر السلف تعرض لها. فاذا انت قلت لا من شبه كلي، اقول لك اذا المرء من شبه كلي، تقول ايش دليلك؟ ولا ابن زيد قال اما المرء فلا علم لنا به، فنحكم قول واحد على قول الجمهور الذين فسروا. فهمت الفكره؟ يعني هنا نريد ان نبقي فقط على هذه، ان الاحرف المقطعه تخرج من المشابه الكلي فقط لا. طيب ناتي الان الى المساله الاخيره في الايه، وهي لا مسألتين معليش، المسألة التي بعدها من تركنا معمر مكنا إذا رجعنا. قال وقال آخرون مورها تشققها. الآن المور ذكرت لكم معاني، هل من معاني المور تشقق؟ أجل تشقق إيش علاقته؟ لازم، يعني أنه من لازم حصول هذه الاضطرابات في السماء أنها تتشقق، هذا يكون من باب التفسير بالنتيجة أو باللازم، يعني النتيجة اضطراب السماء وتحركها وموج بعضها في بعض أنها تتشقق، أنها تتشقق، فيكون تفسير ابن عباس جاء على التفسير بالمعنى اللي هو من جهة اللازم، بيان ما يلزم من وقوع هذه الحركة في السماء، فيكون من باب التفسير باللازم. المسألة الأخيرة في الآية اللي هو الآن عندنا في البيت الذي رواه الطبري، وهذا يصلح لمن يريد أن يناقش الشواهد الشعرية وعلاقتها بالتفسير. أنه الآن هذا الشاهد الشعري نلاحظ أنه اختلف في روايته، اختلف في روايته، معمر المثنى انفرد بروايته مور السحابة، إذا قال مور السحابة صار شاهدا لغويا لمعنى المور في الآية، لكن إذا كان مر السحابة فإنه لا يكون شاهد، وهذا الذي عليه الجمهور رواة هذا البيت، أنه مر السحابة وهو في الديوان مر السحابة ليس مور السحابة، فقط إشارة إلى هذه القضية. نعم.
وقوله وتسير الجبال سيرا، يقول تسير الجبال عن أماكنها من الأرض سيرا وتصير هباءً مبثا. القول في تأويل قوله تعالى: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يقول تعالى ذكره: فالوادي الذي يسير من قيح صديق في جهنم يوم تمر السماء مرا وذلك يوم القيامه للمكذبين في وقوع عذاب الله.
للكافرين هو التفسير للمكذبين.
للكافرين يوم تمر السماء مرا وكان بعض من فيه البصره يقول ادخلت الفاء في قوله فويل يومئذ لانه في معنى اذا كان كذا وكذا فاشبه المجازات لان المجازات يكون قرارها بالفاء. وقال بعض من فيه يكوها الاوقات تكون كلها جزاء عن الاوقات تكون كلها جزاء عن السباب فهذا من ذلك او فهذا من ذلك لانهم قد شبهوا ان وهي اصل الجزاء بحين. وقال ان مع يوم
ان مع يوم الحكايه
ان مع يوم الله خير وان كان التاويل جزاء لان الاعراب ياخذ بعض الكلام وان كان المعنى جزاء.
نعم. طبعا نشير هنا فقط إشارة في قول يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا أنه عادة القرآن أنه يشير إلى بعض الأحداث تقع في يوم القيامة على يوم القيامة كله. هنا الآن قلنا إن عذاب ربك لواقع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا. إن عذاب ربك لواقع يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا هو جزء من أحداث ذلك اليوم. فالله سبحانه وتعالى يذكر بعض هذه الأحداث ويراد بها كل ما يقع في يوم القيامة. طيب. هنا الآن الإمام رحمه الله تعالى أيضا فسر وهذا منهجه في تفسير ويل على أنه واد في جهنم والأثر الوارد في هذا ضعيف جدا ولهذا رحمه الله تعالى قد انتقد في هذا التفسير. بل ويل تؤخذ على ظاهرها العربي أنها كلمة تهديد ووعيد. يعني يهددهم يوم يهددهم في ذلك اليوم. فقال فويل يومئذ يعني تهديد ووعيد للمكذبين في ذلك اليوم لو يوم تمر السماء مورا. هنا طبعا ذكر قضية نحوية. أما القول الأول ذكره عن نحوي بعض النحويين البصرة بعض نحوي البصرة فهذا الأخفش ذكره في معانيه الجزء الثاني صفحة 525 الطبعة الأخيرة الجزء الثاني صفحة 525 في موطنها من الآية. وأما القول الآخر وهو أيضا عبارة فيها إعضال قليل فلم أجد من هو واحتمال يكون الفرع لكن بغير موطن الآية لأن هنا قاعدة أن الأوقات تكون كلها جزاء عن سباب يحتمل يكون الفرع ذكره في مضمون آخر ويحتمل يكون غير الفرع لأن الفرع لم يتكلم عن هذه الآية في موطنها. فمن أراد الآن بكلام البصري وهو الذي درج عليه أغلب المعربين بعده أن أغلب المعربين ذكروا هذا الإعراب وهناك إعراب آخر ذكره ابن عطية وذكره بعده أبو حيان أن فويل جملة معطوفة على جملة لكن ذكره هنا الآن عن الأخفش أنه قدر يوم تمر السماء مورا نجعلها أشبه بالمدبين الشرط يعني إذا كان كذا وكذا فويل يعني إذا وقع مور السماء وتسير الجبال فويل يومئذ للمكذبين لأن الفاء تدخل في جواب الشرط. هذا هو معنى الكلام الأخفش. إذا كان عندنا نحوي فيا ليت يفكك لنا عبارة الكوفي أن حاولت في كبار الكوفي لكن فيها الحقيقة يعني شيء من الصعوبة. سم فيها سم عندك منها شيء؟ أنا أحس أن فيه إشكال بس ما أدري وين يكون إيش كيف تكون؟ قال القات تكون كلها جزاء مع الاستقبال معنى الجزاء لا جماعة سقط عند الدين وسقط أي. لا هذه مشكلة كتب الضخام لما تطبع تجاريا تجي فيها إشكالية. لا ما في سكر وتكون كلها جزاء مع الاستقلال يعني الأوقات مثل اليوم إلى آخره وجعلها مشابهة للشرق. قال فهذا من ذلك يعني هذا الذي ذكره هذا اللي هو الآية وويل يومئذ من ذاك اللي هو الأوقات تكون كلها جزاء مع الاستقبال. قال لأنهم قد شبهوا إن يعني إن تفعل يكون كذا اللي هو الشر وهي أصل الجزاء لحين اللي هو الوقت تدل على الوقت. ثم قال وقال إن مع يوم اللي هو يوم تمر السماء مورا إضمار فعل اللي هو يقدرون دائما مع يوم اللي هو أذكر. وإذا كانت وإن كانت تأويل جزاء لأن الإعراب يأخذ ظاهر الكلام وإن كان المعنى جزاء وهذه قاعدة أن الإعراب يأخذ ظاهر الكلام هذه قاعدة من قواعد الإعراب يعني أن الإعراب ينظر فيه إلى الحركات ولا ينظر فيه إلى المعنى الأول. ويذكرون مثلا مثال لما تقول مات فلان هو الذي جعل الموت من نفسه لنفسه أو أماته الله أي نعم بس الإعراب تقول مات فلان مات فعل وفلان فاعل كذا يشيرون يعني به عشان يقربون قضية ماذا إن الإعراب يأخذ ظاهر الكلام يعني ما الجملة نفسها لعله يريد هذا. هذا مجرد تفكير إذا كان ما يقوله فكأن المعنى الآن يقول اذكر يوم تمر السماء مرة فلم يجعلها من صلة واقع الإمام الآن لما عرضها جعلها من صلة واقع يعني إن عذاب ربك لواقع يوم تمر السماء مرة. الكوفي هذا قال لا اذكر يوم تمر السماء مرة ثم أتى بقضية إنه هذا اليوم يشبه يعني الجملة هذه تشبه ما ذكره البصري ترجع إلى ما ذكره البصري مع زيادة التنبيه على أن هناك فعل محذوف يقدر ليوم يقدر ليوم والله أعلم. هي قضية طبعا نحوية خمسة عقود ما لها أثر في المعنى فيما يقول. نعم.
وترك ذكرى يقال لهم ابتداء ببلاد الكلام غيره
قوله يوم يدعون عندنا فقط عبارات عشان نفهمها. قال ترجمه عن قوله يومئذ، ترجم هذا مصطلح الكوفيين للبدء، ولذا قال بعدها وإذال منه، جمع بين مصطلح الكوفة ومصطلح أهل البصرة، فالترجمة بمعنى البدل، ترجمة بمعنى البدل. ثم ذكر معنى يدعون أنه يدفعون بإرهاق وإزعاج، فكأن الدع دفع وفيه معنى زائد، وفيه معنى زائد. يعني تصور أنت لما يدفع المسجون، طبعا يدفع يكون فيه إزعاج ولا ما فيه إزعاج؟ ليس يعني دفعا يعني هذا وغيره، تجده يدفع بقوة وهو يعني منزعج من هذا الدفع، فيكون إذا الدع فيه زيادة على معنى الدفع كما ذكر في هذه الرواية. وكما تلاحظون هو إجماع من السلف في معنى الدع. عندنا أيضا إشارة إلى بن زيد الذي دائما يعتمد تفسير القرآن بالقرآن أو جمع النظائر، جمع النظائر. فلما نأتي يوم يدعون إلى نار جهنم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ونأتي إلى فذلك الذي يدع اليتيم ونجعلهم بجوار بعض، هل تفسر أحدهم بالأخرى نفهم المعنى أو من باب جمع النظائر؟ الأقرب أنه من باب جمع النظائر، لأن لو كنا نفهم يدعون بالأخرى أو الأخرى بالأولى لكان فيه من تفسير قرآن القرآن، هذا يكون من باب جمع النظائر. نعم. في أيضا وترك ذكر يقال لهم اجتزاء بدلالة الكلام عليه، هذا يكثر ترك القول في القرآن، يعني حذفه لدلالة الكلام عليه كما قال، وهو كثيرا ما يشير إليه، كثير ما يشير إلى هذه الاجتزاءات المذكورة. نعم.
القول
بتأويل
قوله تعالى فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقول تعالى ذكره كبرا عما يقال في هؤلاء المكذبين الذين وصف صفتهم إذا ضربوا جهنم يوم القيامة، أفسحر أيها القوم هذا الذي وردتموه الآن أم أنتم لا تعاينونه ولا تبصرونه؟ وقيل هذا لهم توبيخا لا استحكاما. وقوله اسلوها يقول ذوقوا حر هذه النار التي كنتم فيها تكذبون، وليوها فاصبروا على ألمها وشدتها أو لا تصبروا على ذلك سواء عليكم صبرتم أو لم تصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقول ما تجزون إلا أعمالكم، أي لا تعاقبون إلا على معصيتكم في الدنيا ربكم وكفركم،
إلا على معصيتكم وكفركم. يعني شو دخل ضمائر لما تنظر هذا الأخيرة تدخل ضمائر بعضها بعض، يعني إلا على معصيتكم في الدنيا ربكم وكفركم، على معصيتكم وكفركم في الدنيا معصيتكم ربكم. طبعا ليس فيها شيء، هذه نكتفي بهذا، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم وأن يجعله في ميزان أعمالنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.